بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في الدرس السابق قرأنا خاتمة الكلام على هذا الكتاب المبارك. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا في آخره في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع، وقد تقدم معنا في أول الكتاب من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا، إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة. تقدم ذلك الكلام، ومما قاله رحمه الله تعالى أيضا كما في مجموع الفتاوى المجلد 17 صفحة 353، قال: يحتاج المسلمون في العقيدة إلى شيئين. يحتاج المسلمون في العقيدة إلى شيئين، أحدهما معرفة ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معرفة ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألفاظ الكتاب والسنة، بألفاظ الكتاب والسنة بأن يعرفوا لغة القرآن، بأن يعرفوا لغة القرآن التي نزل بها وما قاله الصحابة، وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين، وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ، في معاني تلك الألفاظ. الثاني معرفة ما قال الناس في هذا الباب، معرفة ما قال الناس في هذا الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول والمعاني المخالفة لها، والمعاني المخالفة له. معرفة ما قال الناس في هذا الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول والمعاني المخالفة له. وعلى ضوء هذين الشيئين تكلم الناس، انتهى كلام شيخ الإسلام عند قوله والمعاني المخالفة له. نقول: على ضوء هذين الأمرين تكلم الناس في ماذا؟ في عقيدة أهل السنة وفي الفرق المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. وعلى هذا أيضا يكون كلامنا في هذه الدروس التي نمر فيها على بعض الفرق نظرة إجمالية، لأن الكلام على الفرق كلام طويل متشعب، والفرقة الواحدة تتشعب عنها فرق كثيرة، وذكرنا لكم في أول الدروس أن البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق ذكر للخوارج 20 فرقة وللروافض 20 فرقة، وهكذا ذكر الفرق وللخوارج كذلك 20، فهكذا الفرق تتشعب بأصحابها، تتشعب الآراء بأصحابها لأنها أهواء من عند غير الله عز وجل. وقد قال ربنا عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيبدأ منشئ الفرقة برأي وفكر، فلا تمر الأيام والسنين إلا وقد تشعبت تلك الآراء والأفكار بأصحابها. وكلام تلك الفرق مذكور مزبور في ماذا؟ في كتب الملل والنحل والفرق. والذين كتبوا في هذا الباب مثل الشهرستاني والبغدادي وابن حزم هم أنفسهم لم يسلموا في عقائدهم، فالبغدادي والشهرستاني معتزلي أشعريان، وابن حزم رحمه الله تعالى عنده تجهم، لكن ما ذكروه في كتبهم كثير منه ينقله أهل العلم ويستفيدونه، لأنها نقول عن تلك الفرق المخالفة، فلا يؤخذ عنهم تقرير مذاهبهم لأنهم أشاعرة، أعني البغدادية والشهرستاني، وإنما يؤخذ عنهم نقولات ما نقلوه عن الفرق الأخرى. وذكرنا لكم بارك الله فيكم أن أول ما دب الخلاف بين المسلمين فيما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل: اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شقيت إن لم أعدل. وفي ضبط لهذه اللفظة: لقد شقيت إن لم أعدل. الحديث متفق عليه، وقوله لقد شقيت أي أيها المخاطب، وقوله لقد شقيت إن لم أعدل هذا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه. قد قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فقوله لئن أشركت ليحبطن عملك هذا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه. فكذلك قوله في هذا الحديث لقد شقيت إن لم أعدل أي إن لم أعدل فقد شقيت. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك العدل، وكان أحق الناس بالعدل. وهذا الحديث متفق عليه من حديث جابر، وجاء مبسوطا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قوله: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة، وذو الخويصرة رجل من بني تميم، وهو غير الرجل الذي بال في المسجد. فالقائل غير البائل، الذي بال في المسجد ذو الخويصرة اليماني أعرابي، وهو الذي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حجر هذا واسعا، أي رحمة الله عز وجل. فذلك اليماني غير هذا التميمي، فهذا التميمي قال: يا رسول الله اعدل. والتفريق بينهما هذا هو الذي عليه المحققون، وهو الذي تدل عليه قرائن الأحوال من سياق القصتين. قال: فقال يا رسول الله اعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. يقال في هذه اللفظة ما قيل في اللفظة الأولى من الوجهين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تتدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وساق النووي، ساق مسلم رحمه الله أحاديث الخوارج مجموعة في كتاب الزكاة. فإذا بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت خلافة الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وعثمان وعلي، في أوائل هذا الحقب من حقب الخلافة في عصر أبي بكر وعمر لم تظهر هناك بدع لصولة الإسلام وقوته وماذا بارك الله فيك وقوة القائمين عليه وانتشار الصحابة واشتغال المسلمين بماذا؟ بالفتوح. ثم جاء عصر عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، فبدأت فكرة الخروج على ولي الأمر وتغيير ولي الأمر، وثارت تلك الفتنة وآل الأمر إلى مقتل عثمان رضي الله عنه. ثم انتشرت الخوارج في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخرجت. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر في أول الكتاب فيما نقل المؤلف رحمه الله عن شيخ الإسلام أن أول كلام الناس كان في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق. أول كلام الناس عند أن ظهرت الفرق كان في الطاعة والمعصية وفي المؤمن والفاسق، وهذا ما يسميه أهل العلم بالأسماء والأحكام. الأسماء والأحكام، فالأسماء والأحكام معناه الحكم على صاحب المعصية، هل هو كافر أم غير كافر، وهل معصيته تضره أو لا تضره. فالكلام في الطاعة والمعصية والإسلام وماذا والإيمان والكفر، هذا أول ما ظهر، أول ما ظهر هذا الخلاف. ولهذا الخوارج، الفرق الكثيرة من فرق الخوارج التي ظهرت يجمعها كما ذكر البغدادي رحمه الله تعالى تكفير الصحابة، تكفير علي بن أبي طالب وتكفير عثمان وتكفير أصحاب الجمل وأصحاب صفين وماذا بارك الله فيك، وأيضا من رضي بالتحكيم فهو عندهم كافر، ومن صوب الحكمين فهو كافر. ثم يجمعهم أمر لا ينفكون عنه مهما تعددت فرقهم، وهو الخروج على السلطان الجائر. إذن الخوارج الأول كانوا يكفرون الصحابة، وهذا واضح من ماذا؟ من مناظرة ابن عباس رضي الله تعالى عنه للخوارج عند أن انزووا إلى حروراء. فأول ما ظهر الكلام في الطاعة والمعصية وفي المؤمن والفاسق، هذا أول ما ظهر. لم يكن الناس أحدثوا كلاما في أسماء الله عز وجل وصفاته، وإنما نشأ ذلك فيما بعد، فظهر هذا الأمر. فماذا، ما هو مذهب أهل السنة في هذا؟ مذهب أهل السنة معلوم متقرر، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما من فقرة من هذه الفقر إلا وخالف فيها مخالف من أهل الأهواء والبدع. ومذهب أهل السنة والجماعة أن المؤمن أو أن المسلم لا يخرج من الإسلام إلا بناقض من نواقض الإسلام، وأن مجرد فعل المعصية وارتكاب المعاصي هذا لا يخرجه عن الإسلام. الخوارج مذهبهم أن صاحب الكبائر كافر، أن مرتكب الكبيرة كافر وخارج عن الإسلام، وله حكم الكفار في الدنيا والآخرة، وأنه خالد مخلد في النار. إذن مذهب الخوارج تكفير صاحب الكبيرة، تكفير مرتكب الكبيرة، وهذا أول ما ظهر، أول ما ظهر هذا الأمر. قابلهم في الطرف الآخر المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. المرجئة قابلت الخوارج، الخوارج أكثروا صاحب الكبيرة، والمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قاسوا ذلك على الكفر، قالوا كما أن الكافر مهما فعل من الطاعات لم تنفعه، فكذلك المؤمن مهما فعل من المعاصي ماذا لا تضره. ولا شك أن القولين مباين للصواب، خطأ محض أدى بأصحابه إلى أنواع من البدع، وأدى بالخوارج إلى استحلال دماء المسلمين وأموالهم ونسائهم وذراريهم، وحصلت فتن في تلك الأوقات في عهد الصحابة رضي الله عنهم بسبب هذه البدعة، وكانت قد طرأت في آخر عهد الصحابة، وكانت قد طرأت شبهة لهؤلاء وجلاها أهل العلم، ومنهم ابن عباس عند النظر الخوارج في قصة المناظرة المشهورة المعروفة. والمرجئة قلنا في الطرف الآخر ماذا قالوا؟ قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وقالوا العمل ليس ركنا في الإيمان، العمل ليس ركنا في الإيمان، العمل ليس ركنا في الإيمان. ولهذا يقول بعض السلف أنا أكبر من المرجئة، أنا أكبر من المرجئة، لأن المرجئة إنما حدثت في عصر التابعين، فيقول ذلك التابعي أنا أكبر من المرجئة، لأن المرجئة إنما حدثت بعد مولدي. هؤلاء في الطرف الآخر. المعتزلة أتوا بالمنزلة بين المنزلتين. المعتزلة لما نظروا إلى هذا، إلى هذا الأمر الذي حصل في خلاف الناس في عهد كبار التابعين، في خلاف الناس في صاحب الكبيرة، فقالت الخوارج كافر له أحكام الكفار في الدنيا والآخرة، وقالت المرجئة لا يضر مع الإيمان معصية، جاء سائل إلى الحسن البصري كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، وذكر في غير مصدر أن سائلا جاء إلى الحسن البصري فسأله عن مرتكب الكبيرة، فسأله عن مرتكب الكبيرة، فقبل أن يجيب الحسن البصري قال واصل بن عطاء وهو منشئ مذهب المعتزلة، قال هو ليس خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فجعله في منزلة بين منزلتين، جعله في منزلة بين منزلتين. ثم اعتزل حلقة الحسن البصري وانضم إليه عمرو بن عبيد، فجعل يقرران هذا الأمر، يقرران المنزلة بين منزلتين. إذن أول ما ظهرت المعتزلة ظهرت في مسائل الإيمان، في مسألة الإيمان، عند أن قالوا مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، لا يحكم عليه بالإيمان لارتكابه المعصية ولا يحكم عليه بالكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، وهم في هذا متناقضون. قالوا ليس بمؤمن ولا بكافر، وفي الآخرة، في الآخرة حكموا عليه بالخلود في النار، حكموا عليه في الخلود، بالخلود في النار. فوافقوا الخوارج في الحكم الأخروي وخالفوا الناس والعقل والفطرة ومذاهب وماذا مذهب أهل الحق ومذهب الخوارج في الحكم الدنيوي، فقالوا ليس بمؤمن ولا كافر. هذه أول مسألة، وهذه إحدى أصول المعتزلة الخمسة التي سنعرج عليها إن شاء الله تعالى فيما بعد. فإذا الخوارج أصلهم ذو الخويصرة التميمي، ومذاهبهم أو القول البارز فيهم هو ماذا؟ تكفير مرتكب الكبيرة، ولهذا وقعوا في تكفير الصحابة وتكفير صدر الأمة من الصحابة رضي الله عنهم، وأدى بهم الأمر إلى قتالهم وقتال الولاة من بعدهم، ولا يزال هذا شأن الخوارج إلى اليوم. والخوارج في ماذا بارك الله فيك؟ في هذه الأمور التي ذكروها عنهم، تكفير علي وعثمان وأصحاب الجمل. هناك من الفرق من أخذت مذهب الخوارج في الخروج على ولي الأمر إذا جار أو ظلم، فهذا نوع خروج، هذا خروج، ويلتحق صاحبه بالخوارج من هذا الباب. لا يشترط في الخارجي أنه لا يكون خارجيا إلا إذا كفر عليا أو عثمان، فالخارجي خوارج في الأعصار المتأخرة، الأعصار المتأخرة الخوارج، تجد أن أكثر الخوارج اليوم لا يكفرون عليا وعثمان رضي الله عنهم ولا الصحابة، بل يترضون عنهم، لكن فكرة الخروج على ولي الأمر وتكفير مرتكب الكبيرة موجودة عندهم. إذن هذه الخوارج، ونكتفي في الخوارج بهذا القول. ليس للخوارج أقوال متفرعة في باب أسماء الله وصفاته، وإنما الذي يجمعهم هو ما تقدم ذكره، وهكذا أيضا في مسائل القرآن، في مسائل أسماء الصفات، في مسائل القدر، هذه نشأت في الفرق الأخرى التي سيأتي الكلام عليها. ومن الفرق التي نشأت في عهد أيضا الصحابة أو آخر الصحابة، ظهر التشيع لآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التشيع لآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسبائية الذين ظهروا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه غالين فيه وفي آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم، هؤلاء السبائية حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما جاء ذلك في الآثار عنه، وهي آثار ثابتة إليه أنه نكل بالسبائية. قال ابن عباس: لو كنت مقامه لقتلتهم ولم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهذه البدعة أيضا ظهرت وطرأت، فكانوا يزعمون يغلون في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هؤلاء المتشيعون تفرقوا إلى فرق كثيرة، ذكر منهم البغدادي رحمه الله تعالى، قلنا ذكر منهم 20 فرقة، ذكر منهم 20 فرقة تختلف في مذاهبها ومشاربها، ويجمعهم الغلو في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من هو كافر كالرافضة والإمامية والجعفرية، وهكذا طوائف من هؤلاء يعدون في الكفار. ومنهم من هو من الضلال الذين لم يصل بهم تشيعهم إلى الكفر. على كل، أيضا الرافضة لن نتطرق إلى الكلام عليها في هذه المسائل. لماذا؟ لأن الأشياء الذي يجمعهم هو الغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطرقهم ومشاربهم كثيرة، وإنما يذكرون في ماذا؟ في مسألة الصحابة وفي مسألة الإمامة. مسألة الصحابة لأنهم يتنقصون الصحابة رضي الله عنهم بين مكفر ومفسق ومخطئ، وفي مسألة الإمامة لأنهم حصروا الإمامة في آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على اختلاف بينهم في هذا أيضا. وأما مذاهبهم في الأسماء والصفات ومذاهبهم في القدر ومذاهبهم في الإيمان ومذاهبهم في القرآن فإن عامة الرافضة المنتشرون اليوم في أصقاع الأرض على مذهب المعتزلة فالكلام في المعتزلة وبيان مذاهبهم ومناهجهم هو كذلك أيضا كلام في الرافضة، لأن مذهبهم في الاعتقاد مشتقى ومأخوذ من مذهب المعتزلة، وهذا واضح. فالرافضة اليوم في اليمن وفي غيرها يقولون بخلق القرآن وماذا وهم من نفاة القدر، وهكذا أيضا مذهبهم في الأسماء والصفات نفي الصفات، هذا كل ذلك على مذهب المعتزلة ومن الفرق التي نشأت في أواخر الصحابة أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم القدرية، وقد رد عليهم هؤلاء القدرية الغلاة، رد عليهم الصحابة عبد الله بن عمر وجابر بن عباس وغيرهم. والحديث في القدرية هو حديث عبد الله بن عمر، حديث عند أن قيل له إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، فهؤلاء القدرية النفاة سموا قدرية لنفيهم للقدر وهؤلاء الذين هم القدرية الغلاة أخذ مذهبهم فيما بعد المعتزلة، لأن مذهب أهل السنة يا إخوان كما تقدم معنا أن مراتب القدر كم هي مراتب القدر؟ أربعة. ما هي؟ العلم أو الكتابة والمشيئة والخلق. القدرية الأول كانوا ينفون العلم، وهذا نفي لما بعدها من المراتب. والقدرية هؤلاء القدرية الغلاة وهم كفار، وقال بعض أهل العلم إنهم انقرضوا، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه بقيت فيهم بقايا لكنها ليست ذات قوة وماذا ظهور. وأما القدرية النفاة الذين نفوا المرتبتين الأخريين وهي مرتبة المشيئة والخلق، هؤلاء هم المعتزلة وسيأتي الكلام على المعتزلة في ماذا تعريج أوضح. وهذا القول بالقدر الذي هو مذهب المعتزلة في هذا المقام يسمونه هم القدري المعتزلة يسمونه العدل. أصولهم خمسة، المنزلة بين المنزلتين وقد عرفتها، والعدل. ومعنى العدل عندهم خلق العبد فعل نفسه، خلق العبد فعل نفسه. لماذا سموه عدلا؟ قالوا لو قلنا إن الله هو الذي خلقه كيف يعذب الله عز وجل العبد يوم القيامة بأمر هو خلق الله إذن عدل الله يأبى هذا، ولهذا يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد والجواب عن هذا على مذهب أهل السنة والجماعة بارك الله فيكم، أن أهل السنة يقولون إن العبد فاعل حقيقة، والله عز وجل يعاقبه يوم القيامة على ماذا؟ على فعله، ولكن فعله لا يكون إلا بإرادة وبقدرة، والله عز وجل هو خالق فعله وخالق إرادته فلهذا ماذا بارك الله فيكم، هذا الأصل الثاني من أصول المعتزلة وهو العدل. إذن القدرية ظهرت في ذلك الزمن ورد عليهم الصحابة. إذن هذه ثلاث فرق ظهرت وحصل الرد عليهم من الصحابة رضي الله عنهم، وهم الخوارج والرافضة والقدرية الغلاة، والقدرية الغلاة. بقي أن نذكر نشأة المعتزلة إن شاء الله تعالى. قد عرفنا أصلين من أصولهم، وهما ماذا؟ المنزلة بين منزلتين، والعدل. العدل يقصدون به باب القدر، نفي القدر. والمنزلة بين المنزلتين أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وهو في الآخرة خالد مخلد في النار. وشيء آخر تضمنه الكلام المتقدم وهو نختم به، وهو ماذا؟ شيء عندهم وهو إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد وهو أصل من أصول المعتزلة، ولهذا يسمون بالوعيدية، يسمون بالوعيدية. إنفاذ الوعيد معناه أن مرتكب الكبيرة خالد في النار. إنفاذ الوعيد معناه أن مرتكب الكبيرة خالد في النار. لماذا؟ لأن الله عز وجل توعده بالنار، والله لا يخلف الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. فإذا قالوا إنفاذ الوعيد لا بد وأن يكون أن يعذب صاحب الكبيرة في النار ويكون خالدا فيها. ولا شك أن هذا مذهب مخالف لمذهب أهل السنة، لأن الأصل عند أهل السنة في هذا قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإني إذا كما قال الشاعر في عند العرب أن إخلاف الوعد ذم، وأن خلاف الوعيد قد يكون كرما، وهذا في حق ماذا؟ في حق من لم يبلغ بذنبه الشرك والكفر الأكبر. وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. الذي يحب أن يذهب يتوضأ لأجل الجنازة، وإن شاء الله تعالى غدا نكمل الكلام على نشأة المعتزلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.